بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، وستكون دروس هذه الدورة في الفقه بدءا من كتاب الطهارة، أي من أول الكتاب، وحتى نهاية باب السواك بإذن الله تعالى. وقبل أن نشرع في شرح هذا المتن، نعرف أولا بالمؤلف والمؤلف. أما المؤلف فهو الإمام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي، وهو من أئمة الحنابلة المتأخرين. توفي سنة 33 للهجرة. هذا الإمام يعد من الأئمة الذين يعتمد على أقوالهم وترجيحاتهم في المذهب الحنبلي. له كتابان مشهوران، أما الكتاب الأول فهو غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. هذا الكتاب أي الغاية جمع فيه الشيخ مرعي بين كتابين معتمدين من كتب الحنابلة، هما كتاب الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار الفتوحي. هذان الكتابان الإقناع والمنتهى إليهما الغاية في كتب الحنابلة عند المتأخرين، حيث من أراد أن يعرف ما هو المعتمد عند الحنابلة في المذهب الحنبلي يرجع إلى هذين الكتابين، إما كتاب الإقناع للإمام الحجاوي أو كتاب المنتهى لابن النجار الفتوحي. بينهما اختلافات يسيرة. جمع بين هذين الكتابين الشيخ مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. والكتاب الآخر، الكتاب المشهور الآخر للشيخ مرعي، هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي سنشرع بإذن الله تعالى في شرحه، وهو دليل الطالب لنيل المطالب. هذا الكتاب يتميز بأنه كتاب مختصر، سهل العبارة، بعيد عن التكلف والتعقيد. وهذا الكتاب دليل الطالب هو من الكتب المختصرة التي اقتصر فيها مؤلفها على المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وقد عني به كثير من المتأخرين من الأصحاب رحمهم الله، مع كتاب آخر مختصر يشبه هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع للحجاوي. إلا أن هذا الكتاب دليل الطالب أخصر من زاد المستقنع، وأسهل عبارة، وأبعد عن التعقيد من كتاب الزاد. هذا الكتاب دليل الطالب اختصره مؤلفه وهو الشيخ مرعي من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، وقد ورى بذلك في مقدمة كتابه كما سنقرأه بإذن الله تعالى. و مما قيل في الثناء على هذا الكتاب. يقول عبد السلام الشطي في نظم له: يا من يروم بفقهه في الدين نيل مطالبي، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالبي. يعني من أراد أن يضبط الفقه فليقرأ كتاب شرح المنتهى. شرح المنتهى للبهوتي، شرح فيه كتاب المنتهى لابن النجار الفتوحي. هذا الكتاب شرح المنتهى موسع طويل، يحتاج إليه من يريد أن يتوسع في المسائل الفقهية، ومن يريد أن يضبط المسائل الفقهية ويحفظها ويتقنها عليه بكتاب دليل الطالب. فلذلك كثير من طلبة العلم يحفظون هذا الكتاب عن ظهر قلب، لأنه يعينهم على استرجاع واستذكار المسائل الفقهية، وهو سهل الحفظ لأن عباراته سهلة وليست معقدة. وقد عني بهذا الكتاب العديد من الشراح، فمن أبرز شروح هذا الكتاب كتاب نيل المآرب شرح دليل الطالب لعبد القادر التغلبي، المتوفى سنة 35 و100 وألف، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين. ومن شروح هذا الكتاب أيضا كتاب منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان من علماء الرس، وهو متوفى سنة 53 و300 وألف، وهذا الكتاب كتاب منار السبيل مطبوع في مجلدين، ومؤلفه ابن ضويان رحمة الله عليه اعتنى فيه بإيراد الأدلة على كل مسألة من المسائل، أو على معظم المسائل التي يذكرها صاحب الدليل. كتاب منار السبيل هو مختصر من كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، ولكثرة أدلته كتاب منار السبيل فقد قام بتخريج أحاديثه الإمام العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتابه إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل، وهو بهذا الكتاب يعني قد قدم خدمة جليلة لكتب الفقه، حيث إن كثيرا من أحاديث الأحكام أوردها ابن ضويان في كتابه منار السبيل، وخرجها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتابه إرواء الغليل. ولذلك إذا أردت أن تعرف تخريج حديث من الأحاديث من أحاديث الأحكام، فعليك بكتب تخريج أحاديث الأحكام، وفي كل مذهب من المذاهب الأربعة كتاب يعنى بتخريج الأحاديث التي يستدل بها علماء ذلك المذهب. في المذهب الحنفي أشهر كتب تخريج أحاديث الأحكام هو كتاب نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية. نصب الراية هذا للإمام الزيلعي، خرج فيه أحاديث الهداية للمرغيناني. وفي المذهب المالكي هناك كتاب الهداية بتخريج أحاديث البداية، خرج فيه كتاب أحاديث كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. وفي المذهب الشافعي هناك كتاب التلخيص الحبير بتخريج أحاديث التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر العسقلاني، خرج فيه الأحاديث التي أوردها الإمام الرافعي من علماء الشافعية في كتابه فتح العزيز بشرح الوجيز. وفي المذهب الحنبلي أشهر كتب التخريج هو كتاب إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الشيخ الألباني الذي خرج فيه أحاديث منار السبيل، ومنار السبيل هو شرح لكتاب دليل الطالب. إذا هذه مقدمة سريعة حول مؤلف هذا الكتاب، كتاب دليل الطالب، وهو مرعي الكرمي، والكتاب نفسه وهو دليل الطالب. وكتاب دليل الطالب هو من الكتب كما قلنا المختصرة التي ينتظمها ترتيب الكتب الفقهية لدى المذهب الحنبلي. ففي المذهب الحنبلي العديد من الكتب المعتمدة في المذهب التي تأتي على جميع مسائل الفقه في كل الأبواب، لا تختص بباب دون باب. فيأتي في أول هذه الكتب كتاب دليل الطالب للمرعي الكرمي، وكتاب زاد المستقنع للحجاوي، وكتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة. هذه الكتب الثلاثة تأتي في مرتبة متقاربة، ثم يليها كتب أوسع منها قليلا مثل كتاب الروض المربع للبهوتي، وكتاب المنتهى والإقناع والمقنع، ثم تليها في المرتبة كتب موسعة جدا تحوي الأقوال والأدلة والترجيحات والمقارنات واستطرادات في المسائل، مثل كتاب المغني للإمام الموفق ابن قدامة، وكتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر شرح فيه كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة. ومن ضبط كتابا من الكتب الأولى الثلاثة الأولى، إما دليل الطالب أو زاد المستقنع أو عمدة الفقه، من ضبط مسائله وتصورها تصورا عن فهم وأتقنها فقد أتى على أصول المسائل الفقهية. ومن خلال هذه الكتب المختصرة التي حوت جميع المسائل الفقهية يستطيع طالب العلم أن ينطلق في التفريعات الفقهية. فلذلك حري بطالب العلم ألا يتجاوز هذه الكتب حتى يضبطها، لا ينتقل مثلا يقرأ في المغني أو يقرأ في الشرح الكبير أو في غيرها من الكتب الموسعة قبل أن يضبط أصول المسائل الفقهية من خلال هذه الكتب المختصرة. نستعين بالله تعالى في شرح هذا الكتاب، فنبدأ بمقدمة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرم الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز.
نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة والحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى ابتدأ كتابه بسورة الفاتحة التي صدرت بالحمد لله رب العالمين. وقد ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. إلا أن هذه الأحاديث لا تثبت، ويكفي لمشروعية هذا الأمر الاقتداء بالكتاب العزيز والتأسي أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ خطبه وكتاباته ومراسلاته بحمد الله والثناء عليه. نعم.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين.
نعم، هنا فيه لفتة في مقدمة المؤلف، قال الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. أشرنا قبل قليل إلى أن المؤلف مرعي رحمه الله ورى في مقدمة كتابه بأن هذا الكتاب وهو دليل الطالب هو مختصر لكتاب أوسع منه وهو منتهى الإرادات لابن النجار، فهو بهذه العبارة كأنه يلمح إلى ذهن طالب العلم بأن هذا الكتاب مختصر لذاك الكتاب ومنتهى الإرادات، ومن الكتب المعتمدة عند الحنابلة، إلا أنه كتاب موسع وفيه تفريعات فقهية كثيرة ومسائل طويلة وكثيرة اختصرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. نعم.
وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين.
آمين. آمين. قال رحمه الله هذا مختصر في الفقه. الفقه في اللغة الفهم أو الفهم الدقيق، ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه أي ما نفهم، وفي الاصطلاح الشرعي عند أهل الفقه الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فقولنا معرفة تشمل هنا العلم والظن، لأن من الأحكام الشرعية ما يفيد العلم، ما يكون الفقيه جازما به ليس عنده فيه شك، مثل معرفة أن الصلاة واجبة، هذا الحكم يفيد العلم أو القطع. ومن الأحكام الشرعية ما يبلغ به الفقيه درجة الظن فقط ولا يصل إلى العلم، يعني أن المسألة محتملة، مثل القول بأن التسمية واجبة في الوضوء، هذه محل خلاف بين أهل العلم، من يرى الوجوب نقول إنه ترجح له ذلك بالظن لا بالقطع، لأن القول الآخر محتمل. الأحكام الشرعية قلنا معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن الأحكام الشرعية على نوعين، إما أن تكون أحكاما تكليفية وهي خمسة، الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهية والتحريم، وإما أن تكون أحكاما وضعية وهي العلامات التي تدل على الأحكام التكليفية، مثل الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة إلى غير ذلك. التفصيل معرفة الأحكام الشرعية العملية، خرج بهذا القيد الأحكام العلمية، فمحل دراستها في كتب العقيدة، أما كتب الفقه فهي تعنى بدراسة الأحكام العملية دون الأحكام العلمية. من أدلة المستنبطة من أدلتها التفصيلية، خرج بهذا القيد الأحكام التي يعرفها الشخص لا عن استدلال وإنما عن تلقي بسؤال أحد من أهل العلم أو بتقليد. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد الذي يحفظ الحكم ولا يعرف الدليل أنه ليس بفقيه، فالفقيه هو من يعرف الحكم بدليله، يعني قد استنبط الحكم من دليل من الأدلة الشرعية. وقولنا التفصيلية خرج به الأدلة الإجمالية، فمحل دراستها علم أصول الفقه الذي يعنى، هذا العلم يعنى بدراسة الأدلة إجمالا، القرآن الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى غير ذلك، ولا يدخل في تفاصيل الأدلة. وقوله، قول المؤلف رحمه الله: على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، اعلم أن لكل إمام من الأئمة مذهبين، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. فالإمام أحمد له مذهب شخصي خاص به، قد يرى في مسألة من المسائل الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو غير ذلك، هذا هو مذهبه الشخصي. وهناك مذهب اصطلاحي الذي يسمى بمذهب الإمام أحمد، وهو ما استقرت عليه الفتوى في المذهب، وقد يكون المذهب الاصطلاحي مغايرا للمذهب الشخصي. قد تروى عن الإمام أحمد رواية في مسألة من المسائل تخالف ما رآه المتأخرون من أو الأئمة المرجحون في مذهب الإمام أحمد. وهكذا في كل المذاهب الأربعة، قد يكون للإمام أبي حنيفة مثلا رأي أو قول، إلا أن الفتوى في المذهب الحنفي على ما قاله أحد الصاحبين أبو يوسف أو محمد ابن الحسن، على خلاف ما قاله الإمام. وهكذا في كل المذاهب الأربعة. فهذا الكتاب جمع فيه المعتمد في المذهب الاصطلاحي أو المذهب الشخصي، ها؟ الاصطلاحي، المذهب الاصطلاحي عند الأصحاب، وقد يكون المذهب الاصطلاحي مخالفا لما عليه الإمام. نعم.
كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث.
نعم. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي الشرع الطهارة نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك والغل والحسد وسائر أمراض القلوب، وهذه الطهارة هي الأصل التي لا تصح الطهارة الأخرى إلا بها. فهذا النوع من الطهارة هو الأصل، والنوع الثاني فرع. وقد دل على هذا النوع من الطهارة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فنجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست حسية. ولذلك لو أن كافرا مس يدك أو استخدمت إناء من أواني الكفار فهذه فيجوز ذلك، ولا يلزمك التطهر منه، لأن نجاستهم نجاسة معنوية وليست حسية. ومن هذا النوع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وهو حديث في صحيح البخاري رواه أبو هريرة. فقول لا ينجس أي نجاسة معنوية، النجاسة المعنوية. والنوع الثاني من الطهارة هي الطهارة الحسية، وهي التي عرفها المؤلف بقوله: رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. فنقول عن شخص إنه محدث إذا كان قد قام به وصف يمنعه من الصلاة أو يمنعه من الطواف أو يمنعه من مس المصحف، فهنا نقول إنه قد قام به سبب من أسباب أو قد قام به وصف الحدث. وللحدث أسباب متعددة ستأتي بإذن الله تعالى في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء وموجبات الغسل. فخروج الريح حدث، البول والغائط حدث، النوم المستغرق حدث، الردة حدث،
الاحتلام حدث، فمن تلبس بشيء من ذلك يقال عنه إنه محدث. الطهارة الحسية ترفع ذلك الحدث، فمن توضأ أو اغتسل ارتفع عنه وصف الحدث. فهنا الشق الأول من التعريف، من تعريف الطهارة، أنها رفع الحدث، والحدث إما أن يكون حدثا أكبر أو يكون حدثا أصغر. فالحدث الأكبر له موجباته مثل الاحتلام والجماع وغيرها مما سيأتي في باب موجبات الغسل، والحدث الأصغر له أيضا موجباته، أو نقول له أسبابه، وهي التي يسميها أهل العلم نواقض الوضوء، مثل الخارج من السبيلين والنوم المستغرق ومس المرأة بشهوة، على خلاف بين أهل العلم في بعض مسائل. فهذا هو الحدث. ورفع الحدث الأكبر أو الأصغر قد يكون بالطهارة المائية وقد يكون بالطهارة الترابية، وقد يكون بالطهارة المائية إما بالغسل أو بالوضوء أو بالطهارة الترابية وهي التيمم. أما الشق الثاني من التعريف، تعريف الطهارة، وهي زوال الخبث. الخبث المراد به النجاسة، وهي ما يحرم أكلها لا لاستقذارها ولا ما يحرم أكلها لا لاستقذارها ولا لضررها، وإنما لمعنى قائم فيها. فالنجاسة إذا وقعت على البدن أو على الثوب أو على البقعة فإزالة تلك النجاسة تسمى طهارة. إذن الطهارة قد تكون لرفع الحدث وقد تكون لإزالة خبث، أي إزالة نجاسة. ورفع الحدث قد يكون فيه الحدث أكبر وقد يكون أصغر، وقد يكون رفع الحدث بطهارة مائية وقد يكون بطهارة ترابية. أما زوال الخبث فلا يوصف الخبث بأنه أكبر أو أصغر، لكن هناك من النجاسات ما نجاسته مغلظة، ومنها ما نجاسته متوسطة، ومنها ما نجاسته مخففة، وسيأتي هذا في باب إزالة النجاسة بإذن الله تعالى. وإزالة النجاسة تصح بالماء أو بأي شيء يزيل عين النجاسة. فرفع الحدث إنما يكون بالماء أو بالتراب، بخلاف زوال الخبث فإنه يكون بالماء وبغيره من المزيلات. فلو وقعت النجاسة ببقعة ثم ضربتها الشمس حتى زالت النجاسة التي فيها فتطهر البقعة، لأنه لا يشترط على الصحيح لزوال النجاسة أن تكون بالماء. لو أصاب الثوب نجاسة ثم استخدم الشخص شيء من المعقمات والمطهرات المعاصرة فزال النجاسة التي وقعت على ثوبه فيطهر الثوب. فهذا أحد الفوارق ما بين نوعي الطهارة، ما بين رفع الحدث وزوال الخبث. إذن الفارق الأول أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء أو بالتراب، بخلاف زوال الخبث فإنه يكون بأي شيء؟ بالماء وغيره، بكل ما يزيل عين النجاسة. هناك فارق آخر من بين نوعي الطهارة، وهو أن رفع الحدث يشترط له النية، فالوضوء يشترط له النية، الغسل يشترط له النية، التيمم يشترط له النية، بخلاف زوال الخبث فلا يشترط له نية. فلو أن نجاسة وقعت على أرض أو على بقعة فاتت عليها الشمس وأزالت تلك النجاسة ولم ينوي صاحب تلك البقعة إزالة النجاسة، فهل تطهر البقعة؟ تطهر، لأن الإزالة زوال الخبث لا يشترط لها النية. لو وقع في الثوب نجاسة فغسله الشخص ولم يدري أن فيه نجاسة فزالت تلك النجاسة فيطهر الثوب. إذن عندنا فارقان أو فارقان ما بين رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث يكون بالماء أو بالتراب، بخلاف زوال الخبث فإنه يكون بأي شيء يزيل عين النجاسة وأثرها. والفارق الثاني أن رفع الحدث لا يشترط له النية، بخلاف زوال الخبث فإنه لا يشترط له النية. فمتى زالت النجاسة وزال أثرها فإن المحل يطهر. إذن هذا هو تعريف الطهارة، عرفنا معناها في اللغة ومعناها في الاصطلاح. يرد هنا سؤال، لماذا بدأ المؤلف بالطهارة؟ لما لم يبدأ بالصيام؟ ولما لم يبدأ بمثلا صلاة التراويح؟ أو يبدأ بكتاب الأذان؟ أو يبدأ بكتاب الجهاد ذروة سلام الإسلام؟ لما بدأ بالطهارة؟ نقول أهل العلم الفقهاء يرتبون كتب الفقه فيقسمونها إلى أربعة أقسام: عبادات، ثم معاملات مالية، ثم فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية، ثم القضاء والجنايات والحدود. فيبدأون أولا بالعبادات، لأن العبادات يحتاج إلى معرفة أحكامها كل مكلف، كل المكلفين يحتاجون إليها، يحتاجون إلى معرفة الصلاة والصيام والزكاة وبقية أركان الإسلام. ثم يثنون بعد ذلك بالمعاملات المالية، لأن الحاجة إليها ماسة المعاملات المالية، وكثير من الناس يحتاج إلى معرفة أحكامها، قد يدخل في معاملة من المعاملات المالية لكن الحاجة إليها ليست كالحاجة إلى العبادات. ثم بعد ذلك يأتون على كتاب فقه الأسرة والأنكحة والطلاق وفرق النكاح، فتأتي هذه بعد المعاملات المالية، لأن هذه الأحكام، أحكام هذه الأبواب لا يحتاج إلى معرفتها إلا المتزوجون، بخلاف غير المتزوج فإنه في الغالب لا يحتاج إلى معرفة هذه الأحكام. ثم يختمون كتب الفقه بالربع الأخير وهو الجنايات والحدود، القضاء والجنايات والحدود، لأن الأصل في الإنسان السلامة، ما يحتاج أصلا يذهب إلى محاكم. ووقوع الجناية من أو وقوعه في حد من الحدود هذا أمر عارض، فقد يموت الشخص ولم تدلف رجله أو قدمه على محكمة قط، فلذلك أخروا أحكام هذه المسائل في آخر أبواب الفقه. لما بدأوا بالعبادات بدأوا أولا بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ما يتعلق بالشهادتين هذا محله كتب العقيدة، فبدأوا بالركن الثاني وهو الصلاة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف الزكاة فإنها لا تأتي إلا في الحول مرة، والصيام كذلك لا يأتي إلا في الحول مرة، والحج لا يأتي إلا في العمر مرة، أما الصلاة فتجب في اليوم 5 مرات. فلذلك بدأوا بالصلاة وهي عمود الإسلام، وأول ما استفتحوا به أحكام الصلاة هو الطهارة، بدأوا بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. ولأن الطهارة تخلية، وما سيأتي بعدها من أحكام تحلية، والتخلية تكون قبل التحلية. إذا أردت أن تشرب بالكأس، قبل أن تبدأ تشرب في الكأس ماذا تعمل؟ تنظف الكوب أو الكأس، تنظفه ثم تحليه بالماء. فكذلك قبل أن تصلي عليك أن تتخلى من الأقذار والأوساخ بالطهارة، فالطهارة تخلية من الأقذار والأوساخ، ثم يلي بعد ذلك التحلية. فلهذا بدأ أهل العلم بالطهارة في أول أبواب الفقه. نعم.
أحسن الله عليك. وأقسام الماء 3: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: أولا ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، الثاني وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، الثالث وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وماء لا يكره كماء البحار كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع.
أحسنت. شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أحكام المياه، لأن النوع الأول من أنواع الطهارة التي ترفع الحدث تكون بالماء، لأنه سبق معنا أن رفع الحدث إما أن يكون بالماء أو بالتراب، فبدأ ببيان أحكام المياه لأن الطهارة تكون بالماء سواء في رفع الحدث أو في إزالة الخبث. فيقول المؤلف رحمه الله: وأقسام الماء ثلاثة، أي أقسامها من حيث الحكم الشرعي، إما أن يكون الماء طهورا أو طاهرا أو نجسا. بدأ بالقسم الأول وهو الطهور، قال أحدها، يعني القسم الأول هو الماء الطهور، الطهور بفتح الطاء أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فإذا فتحت فهو وصف للماء، وإن ضممت الطاء فقلت الطهور فهو تعبير عن الفعل أي التطهر، فالطهور تقول هذا ماء طهور أم طهور، ها؟ هذا ماء طهور، هذا وصف للماء، لكن تقول مثلا الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان، ها؟ الطهور شطر الإيمان يعني التطهر شطر الإيمان، وهكذا في كثير من المصادر التي تشبه هذا المصدر مثل كلمة سحور وسحور، السحور بالفتح هو ما يتسحر به وبالضم السحور أي الفعل المصدر أي التسحر، وهكذا وجور ووجور، نعم، وضوء ووضوء. فالطهور هو الطاهر المطهر لغيره، وعرفه المؤلف بقوله هو الباقي على خلقته، فهو الماء، هذا هو تعريفه، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، سواء أكان نازلا من السماء أو نابعا من الأرض، قد يكون مصدره سمائيا كما الأمطار، وقد يكون مصدره أرضيا مثل الآبار والعيون والأنهار والبحار وغيرها، فكل ماء باق على خلقته فهو طهور، كما قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهنا قوله ليطهركم به فسر المراد بقوله طهورا، أي الطهور الذي يتطهر الناس به.
حكم هذا النوع أنه كما قال المؤلف يرفع الحدث ويزيل الخبث، أي هذا النوع من المياه الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله تعالى الذي لم يتغير شيء من أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. فيرفع الحدث، هنا قول الحدث يشمل نوعي الحدث، أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وهنا قال ويزيل الخبث، يعني يزيل النجاسة. نقف عند قوله هنا يرفع الحدث. صاحب زاد المستقنع، صاحب الزاد لما عرف الماء الطهور قال هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره. وأيهما أسلم وأصح عبارة، عبارة صاحب الزاد زاد المستقنع أم عبارة الماتن هنا صاحب الدليل؟ بينهما فرق. هنا قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهنا قال يرفع الحدث ويزيل الخبث. ما رأيكم؟ أيهما أسلم عبارة؟ ها، عبارة الدليل؟ نعم. طب عبارة الزاد، عبارة الزاد أحسنت، كلامك صحيح. عبارة الزاد قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، يعني هي منقوضة من جهتين، من قوله لا يرفع الحدث غيره، فهنا تنقض هذه العبارة بأن نقول ها التراب كذلك يرفع الحدث، فالطهارة فالتيمم رافع للحدث. وأيضا في قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره نقول غير الماء أيضا يزيل النجاسة، إلا أن صاحب الزاد قد مشى على المذهب، على مذهب الإمام أحمد. ففي مذهب الإمام أحمد أن الماء وحده هو الذي يرفع الحدث، وأما التيمم فيقولون عنه إنه مبيح وليس رافعا، يعني يبيح للمكلف الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لكن لا يرفع حدثه، يبقى وصف الحدث فيه، فمتى وجد الماء يلزمه التطهر بالماء، ويلزمه بعد خروج الوقت أن يعيد التيمم مرة أخرى. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ستأتي بإذن الله في باب التيمم، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه صاحب الدليل خلافا للمذهب ولما ذهب إليه صاحب الزاد من أن التيمم بالتراب يرفع الحدث كما يرفعه التيمم كما يرفعه الوضوء والاغتسال، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وعلى هذا نقول هو الذي يتيمم قد ارتفع الحدث عنه، لكن يلزمه متى ما وجد الماء أن يمسه بشرته فيتوضأ أو يغتسل إن كان عليه جنابة، لكن لا يلزمه إعادة التيمم بعد خروج الوقت، يبقى طاهرا وله أن يصلي به ما شاء من فرائض أو نوافل، خلافا لمن قال بأن التيمم مبيح وليس رافعا. وأما قوله ولا يزيل النجس أو النجس الطارئ غيره، فأيضا صاحب الزاد مشى فيها على المذهب، فعلى مذهب الحنابلة إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا بد من استعمال الماء في إزالة النجاسة، ويستدلون بما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في إزالة النجاسة ولم يكتفي بإزالة النجاسة بالريح أو بالشمس أو بغير ذلك مما يزيل النجاسة. والقول الثاني في المسألة أن النجاسة عين متى زالت زال حكمها بالماء أو بغيره من الريح أو الشمس أو غيرها من المطهرات، وهذا القول الثاني هو رواية في مذهب الإمام أحمد وهو ما عليه المذهب الحنفي وهو الصحيح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء في قصة الأعرابي أو في غيرها من الحوادث كما في مسألة في الصبي الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عليه الصلاة والسلام بذنوب بماء فأتبعه إياه، كل هذه لا تدل على أن الماء هو المتعين، وإنما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أسرع تطهيرا للمكان. لكن لو أن الشخص ترك المكان حتى ذهبت عين النجاسة فنقول إن النجاسة تزول ولا يبقى لها أثر. وعلى هذا نقول إن ما ذهب إليه صاحب الدليل في عبارته بقوله يرفع الحدث ويزيل الخبث أسلم من عبارة الزاد، لأن رفع الحدث قد يكون بالماء وقد يكون بالتراب، وإزالة الخبث قد تكون بالماء وقد تكون بغيرها من الأشياء التي تزيل الخبث. إذن هذا هو تعريف الماء الطهور وحكمه. بين المؤلف رحمه الله بعد ذلك أقسامه، أقسام الماء الطهور. فالماء الطهور منه ماء يجوز استعماله للذكر وللأنثى، ومنه ماء طهور يحرم أو لا يصح استعماله للذكر دون الأنثى، ومنه ماء يرفع الحدث ولكنه مكروه، ومنه ماء لا يرفع الحدث ويحرم استعماله على الذكر وعلى الأنثى. فهذه أنواعه الأربعة. النوع الأول من أنواع الماء الطهور قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يحرم استعماله على الذكر وعلى الأنثى ولا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، إلا أنه لو استعمل في إزالة الخبث فإنه يزيل الخبث. وهذا الماء هو الماء الذي تملكه الشخص بطريق غير مشروع، كالماء المغصوب أو الماء المسروق أو الماء المختلس ونحو ذلك. فهذا على المذهب هو ماء طهور لأنه باق على خلقته، لكن يحرم استعماله على الغاصب ونحوه فيأثم باستعماله، ولو استعمله قالوا لا يرتفع حدثه لأنه ماء يحرم عليه استعماله، لكن لو أزال به النجاسة فإن النجاسة تزول. وما الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة؟ قالوا رفع الحدث هذا يحتاج إلى نية، ونية هنا فاسدة، بخلاف إزالة النجاسة فإنها لا تفتقر إلى نية، إذ لو زالت النجاسة بغير نية من المكلف فإن المحل يطهر. وهذا ما عليه المذهب. وهناك قول آخر في المسألة وهو أن الماء المغصوب ونحوه يحرم أخذه ويحرم استعماله، لكن إذا استعمله فإنه يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن النهي هنا عن استعماله لا لمعنى يخص الوضوء أو الاغتسال، وإنما لأمر خارج، فهنا الجهة منفكة ما بين النهي وما بين التطهر. فالشخص الذي أخذ هذا الماء آثم سواء استعمله أو لم يستعمله. فهنا نقول بما أن النهي لا يتعلق بالفعل بالعبادة ذاتها ولا بشيء من شروطها، فإن العبادة تكون صحيحة. وهنا قاعدة أصولية كبيرة في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا، للأصوليين مذاهب وأقوال كثيرة في هذه المسألة. على المذهب أن النهي في هذه المسألة يقتضي فساد الطهارة، لأن النهي عن غصب الماء يقتضي فساد التطهر به، والقول الثاني أنه بما أن النهي لا يتعلق بالمنهي عنه، لا يتعلق بالفعل ولا يتعلق بشرط من شروطه، فيصح الفعل، وهذا هو الأقرب، أن النهي إذا لم يكن متعلقا بالعبادة ولا بشيء من شروطها فإن العبادة تكون صحيحة. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال، فلو صلى شخص وهو مسبل فما حكم صلاته؟ نقول هل النهي الآن عن الإسبال يتعلق بالصلاة أم أن هذا النهي يشمل حال المكلف سواء كان مصليا أو لم يكن مصليا؟ بما أن النهي عام ولا يتعلق بالصلاة وحدها فنقول الصلاة تكون صحيحة، لأن النهي هنا ليس راجعا إلى العبادة أو إلى شيء من شروطها. كذلك نهى عن التصاوير، فلو صلى شخص وهو يحمل صورة فالأقرب الله أعلم أن صلاته صحيحة، لكنه يأثم، لأن النهي هنا لا يتعلق بالعبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، والله تعالى أيضا نهى في كتابه عن الغيبة، فلو صام شخص وهو يغتاب فهنا نقول الصيام صحيح، لأن النهي لا يتعلق بالعبادة. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، فلو صام شخص يوم العيد فما حكم صيامه؟ فاسد، لأن النهي هنا يتعلق بالعبادة. نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بدون وضوء، قال إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلو صلى بدون وضوء فصلاته فاسدة. نهى عن الصلاة في أوقات النهي، فلو صلى في أوقات النهي فصلاته فاسدة، وهكذا. إذا نقول دائما في النهي، إذا أردنا أن نضبط قاعدة النهي هل يقتضي الفساد، إذا كان النهي متعلقا بذات العبادة أو بشرط من شروطها فإن هذا النهي يقتضي فساد الفعل. أما إذا كان النهي لا يتعلق بذات العبادة ولا بشيء من شروطها فإن المكلف يأثم ولكن العبادة تكون صحيحة. فكذلك نقول الشخص الذي غصب الماء وتوضأ بذلك الماء نقول إنه يأثم بغصبه الماء لكن وضوءه صحيح، وهكذا. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الماء الطهور الذي أشار إليه المؤلف. النوع الثاني قال ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. النوع الثاني ماء، انظروا إلى القيود التي وضعها المؤلف، ماء، طبعا المؤلف ترك قيدا كان ينبغي أن يذكره، وهو هذا القيد مذكور في كتب الحنابلة، ماء يسير يعني دون القلتين، خلت به امرأة، خلت به يعني توضأت لوحدها ولم يكن عندها مميز لا ذكر ولا أنثى، توضأت بذلك الماء وحدها، خلت به يعني كخلوة النكاح لم يكن عندها أحد، امرأة مكلفة، فلو كانت صغيرة فلا يندرج في هذا النوع، لطهارة يعني خلت به لتتطهر به، تتوضأ أو تغتسل بذلك الماء، كاملة لابد أن تتطهر بذلك الماء طهارة كاملة إما اغتسال أو وضوء، عن حدث أن يكون ذلك التطهر عن حدث في تلك المرأة، فلو كان تطهرها مثلا تجديدا تجدد الوضوء، أو كانت تغتسل مثلا ليوم الجمعة فلا يندرج تحت هذا النوع. إذن هذا النوع ماء يسير خلت به امرأة مكلفة فتطهرت به طهارة كاملة عن حدث، ما حكم هذا الماء؟ قالوا هذا الماء الذي تطهرت به تلك المرأة الباقي بعد تلك المرأة، المرأة الآن مثلا عندها قدر فتوضأت بهذا الماء وبقي شيء من الماء الذي خلت به تلك المرأة، يقولون هذا الماء ليس للرجل أن يتطهر به لكن لامرأة أخرى أن تتطهر به، فهو ماء طهور باق على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، إلا أنه يحرم استعماله، على يحرم الوضوء به على الرجل دون المرأة. ما الدليل على ذلك؟ قال: والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وقال: ليغترفا جميعا. يعني ما يتوضأ الرجل بالماء الذي فضل من المرأة، ولا المرأة تتوضأ بالماء الذي فضل بعد تطهر الرجل. طيب، الآن الأصحاب رحمهم الله أخذوا هذا الحديث في شق منه دون الشق الآخر، فمنعوا الرجل من الوضوء بفضل المرأة، ولم يمنعوا المرأة من الوضوء بفضل الرجل. قالوا: قد ورد بعض الآثار عن الصحابة تدل على التفرقة فيما بين الرجل والمرأة، لكن نقول إن هذا الدليل قد عارضه دليل أقوى منه، وهو ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. فهذا نص في المسألة على الجواز، لأن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، أو يغتسل بفضل ما تطهرت به المرأة. وجاء عند أهل السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توضأت في جفنة، وهو الإناء الذي يتوضأ به الجفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت إني أو عفوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، يعني أنها كانت تغتسل من الجنابة بتلك الجفنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. فدل هذا الحديث على جواز اغتسال الرجل وتطهره بفضل طهور المرأة. طيب، يبقى الجواب عن الحديث السابق الذي استدل به الأصحاب، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. نقول إن النهي في الحديث السابق محمول على الكراهة وليس على التحريم، ويكره يشمل الحكم الرجل والمرأة، فيكره للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، ويكره على المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل. وحمل النهي على الكراهة مبني على قاعدة، وهي أنه إذا تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مع فعله فيحمل الأمر على الاستحباب، والفعل يدل على جواز الترك. فلو أمر عليه الصلاة والسلام بشيء ثم لم يفعله، ورد عنه أنه لم يفعل ذلك الشيء، فنقول إن أمره إن تركه عليه الصلاة والسلام لذلك الفعل دليل على أن ذلك الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. وكذلك إذا نهى عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم فعله، فنقول إن هذا دليل على أن نهيه ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الكراهة. فمثلا عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها في حال البول أو الغائط، لكن جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فنقول حديث ابن عمر يدل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة محمول على أي شيء؟ على الكراهة. وهنا كذلك نقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن توضؤ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل ثم فعله عليه الصلاة والسلام ذلك يدل على أن النهي إنما هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. النوع الثالث من أنواع الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، إلا أنه يكره استعماله على الرجل، يكره استعماله للرجل وللمرأة. مبعث الكراهية في هذا النوع هو ما ذكره الأصحاب رحمه الله من أن هذا النوع اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أنه طاهر وبعض أهل العلم يرى أنه طهور، فبسبب اختلافهم في هذا النوع قالوا يكره استعماله خروجا من الخلاف. من هذا النوع، النوع الثالث الذي يكره وهو الماء الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني لو احتاج إليه فله أن يتطهر به من غير كراهية، قالوا ماء بئر بمقبرة لأنه قد يلحقه شيء من النجاسة، والماء الذي اشتد حره أو برده، ماء باق على خلقته لكنه حار شديد الحرارة أو شديد البرودة، قالوا هذا أيضا يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع من كمال الطهارة، ولأنه يؤذي الشخص. فالآن مثلا مع شدة الحر في الأيام هذه قد يأتي الماء مثلا من الأنابيب وهو حار، فقالوا يكره استعمال مثل هذا الماء إذا لم يكن هناك حاجة إليه، فإن كان هناك ماء آخر معتدل البرودة أو الحرارة فهو الأولى.
إذا النوع الثالث من أنواع الماء الطهور هو ماء طهور أي باق على خلقته، إلا أنه يكره استعماله عند عدم الحاجة إليه، وهذا النوع يشمل عدة مياه، منها ماء البئر بالمقبرة لأنه لا يكاد يسلم من وصول شيء من آثار الموتى. أيضا من هذا النوع الماء الذي اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، وكذلك الماء الذي سخن بنجاسة فيكره استعماله عند عدم الحاجة إليه، قالوا لأنه لا يسلم من وصول شيء من صعود أجزاء من النجاسة إليه، كالماء الذي سخن بروث حمار أعزكم الله. أما لو كان مسخنا بشيء طاهر حتى أصبحت حرارته معتدلة، كما لو سخن مثلا بروث ما يؤكل لحمه، روث إبل أو بقر أو غنم، فإنه لا يكره. أو سخن بمغصوب، قالوا هذا أيضا يكره استعماله. أو استعمل في طهارة لم تجب، لو استعمل الشخص هذا الماء في طهارة غير واجبة، من أمثلة الطهارة غير الواجبة تجديد الوضوء، لو أراد شخص أن يجدد وضوءه كان على طهارة فأراد أن يجدد وضوءه، نقول هذا الوضوء هو طهارة غير واجبة. فلو استعمل هذا الماء في طهارة غير واجبة، شخص يتوضأ ويتساقط من يده ومن أعضائه ماء ويجتمع في إناء، فهذا الماء الذي اجتمع في الإناء يقال عنه أنه استعمل في أي شيء؟ في طهارة، استعمل في طهارة. إذا كانت تلك الطهارة طهارة غير واجبة فيقولون هذا الماء الذي اجتمع في ذلك الإناء استعمل في طهارة غير واجبة فيكون طهورا أم طاهرا؟ طهور أم طاهر؟ طهور، لكن يكره استعماله. أما لو كانت الطهارة واجبة فهذا يكون طاهرا كما سيأتي في القسم الثاني من أقسام المياه. إذن من أنواع الماء الطهور الذي يكره استعماله هو الماء الذي استعمل في طهارة غير واجبة. شخص مثلا يريد أن يتوضأ ومن إناء وأدخل يده في الإناء، أدخل ذراعه، يريد أن يغسل الذراع مثلا، يريد أن يغسله، يقال عن هذا الماء الذي في الإناء يقال عنه أنه ماء مستعمل. لكن هل استعمل في طهارة واجبة أم في طهارة غير واجبة ننظر إلى تلك الطهارة التي كان يتطهر بها ذلك الشخص. فإذا كانت تلك الطهارة غير واجبة فهذا الماء المستعمل قالوا إنه طهور إلا أنه يكره استعماله لوجود خلاف بين أهل العلم فيه. قال أو في غسل كافر، يعني ما استخدم في غسل كافر، اغتسل به كافر، لأن قالوا يكره استعماله خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من قال إنه تسلب منه الطهورية، يعني يكون ماء طاهر غير مطهر. أو ما تغير بملح مائي،
ماء تغير بملح مائه. هنا الماء تغير شيء من أوصافه، لكنه تغير بملح بشيء من أصله وهو الملح المائي، بخلاف ما لو تغير بملح معدني، الملح الذي يأتي من الأرض وليس من الماء، فقالوا إن تغير بملح معدني فلا يجوز استخدامه في التطهر لأنه ماء طاهر وليس طهورا. أما إذا تغير بملح مائي فهو ماء طهور يكره استعماله إلا عند الحاجة إليه أو بما لا يمازجه. لو تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بشيء لا يمازجه، وإنما كان التغير عن مجاورة، شيء يجاوره، كتغيره بالعود القماري، وضع فيه عود، من المعلوم أن العود القماري لا يتفتت داخل الماء، أو تغير بقطع كافور وضع فيه كافور فتغيرت رائحته أو تغير طعمه، أو وضع فيه دهن، من المعلوم أن الدهن لا يمازج الماء وإنما يكون في أعلاه، لكن تغير لون الماء أو تغيرت رائحته أو تغير طعمه مثلا، فهل يسلب الطهورية وينتقل إلى القسم الثاني الذي سيأتي وهو الماء الطاهر؟ قالوا لا، إذا كان التغير عن مجاورة وليس عن ممازجة فهو ماء طهور ولكن يكره استعماله. لماذا يكره استعماله؟ قالوا لأن من العلماء من قال إنه مسلوب الطهورية، يعني أصبح طاهرا غير مطهر، فخروجا من الخلاف قالوا لا يستعمل هذا الماء إلا عند الحاجة، أو يكره استعماله إلا عند الحاجة. والصحيح في جميع المسائل السابقة أن الماء فيها بما أنه طهور فيجوز استعماله في الطهارة ولا كراهية في ذلك. وقولهم إن بالكراهية خروجا من الخلاف، نقول الكراهية حكم شرعي لا يمكن أن يبنى الحكم الشرعي على اختلاف بين أهل العلم، وإنما يبنى الحكم الشرعي على الدليل. أما وجود الخلاف بين أهل العلم فقل أن تجد مسألة من المسائل إلا وفيها خلاف بين أهل العلم. فلو أردنا أن نحكم على كل مسألة اختلف فيها أهل العلم بالكراهية لوجود هذا الخلاف، فسيتجنب المكلف كثير من المسائل وكثير مما أباحه الله تعالى. فعلى هذا نقول الماء، ماء البئر بالمقبرة هذا ماء طهور بما أنه لم يتغير بنجاسة فهو ماء طهور، والماء الذي اشتد حره وبرده كذلك ماء طهور، لكن لا ينبغي أن يستعمله الشخص إلا إذا لم يجد غيره حتى لا يمنع من كمال الطهارة. وكذلك الذي سخن بنجاسة هو ماء طهور، لأن النجاسة هنا تستحيل إذا استخدم مثلا الروث مثلا في إيقاد النار، فإن هذا الدخان الذي يتصاعد من الروث قد استحال إلى عين طاهرة عملا بالقاعدة الشرعية وهي قاعدة الاستحالة، لأن هذا الدخان طاهر بخلاف الروث فإنه نجس. وكذلك المستخدم الماء المستعمل في الطهارة غير الواجبة، الصحيح أنه طهور وليس مسلوب الطهورية، وكذا الذي تغير بملح مائي والمعدني كذلك سيأتينا أنه لا تسلب منه الطهورية فهو باق على خلقته، وكذلك المتغير بما لا يمازجه الذي تغير عن مجاورة فكلها مياه طهورة. فهذا النوع نقول الصحيح أن حكمه الطهورية، فيجوز للمكلف أن يتطهر به من غير كراهية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني يجوز استعمال ماء زمزم من غير كراهية في الاغتسال من الجنابة وفي الوضوء، وسواء كان الوضوء لرفع الحدث أو تجديدا، وهذا هو الصحيح، إذ لم يرد في الشرع أو في الأدلة الشرعية ما يمنع من استعمال الماء في الطهارة. قال إلا في إزالة الخبث، يعني في إزالة النجاسة فإنه يكون مكروها. والصحيح أيضا عدم الكراهية لعدم الدليل الدال على الكراهية استعماله في إزالة الخبث، وكونه ماء محترما أو فيه شفاء أو يشرع شربه في بعض المواضع لا يدل على أنه على المنع من استعماله فيما عدا ذلك، سواء في الاغتسال أو في الوضوء أو في غير ذلك. نعم. والقسم الرابع والأخير من أقسام الماء الطهور قال هو الماء الذي لا يكره استعماله، يعني الماء الباقي على خلقته يباح استعماله للذكر وللأنثى من غير كراهية، وهو الأصل في المياه مثل مياه البحار والآبار والعيون والآبار، فهذه كلها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك مياه الحمام، كان عندهم في السابق الحمامات، كانوا يدخلون إلى تلك الحمامات ويستحمون بها، فهذه المياه التي في تلك الحمامات طاهرة. وكراهية بعض السلف لها لا لأن الماء الذي فيها نجس، وإنما لما يعتري تلك الحمامات من كشف العورات، فالماء الذي فيها طهور. وكذلك الماء المسخن بالشمس هو أيضا طهور ولا يكره استعماله، وما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا حميراء، لما أرادت أن تسخن ماء بالشمس فقال لها يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، فإن هذا الحديث موضوع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الماء المتغير بطول المكث، لو أن ماء في مستنقع أو في بحيرة تغير لطول مكثه وهو الماء الآجن، فهذا أيضا طهور ولا كراهية في استعماله لا على الرجل ولا على الأنثى. وكذا ما تغير بالريح، هبت عليه الريح فجاءه شيء من رائحتها مما نقلته الريح، فهذا الماء طهور ولا يكره استعماله. وكذا ما تغير بما يشق صون الماء عنه، الماء الذي تساقطت عليه أوراق الشجر التي حوله أو الطحالب التي فيه أو الطين إذا تغير بالطين الذي تحته، فكل هذه المياه طهورة ولا كراهية في استعمالها. فبهذا نكون قد أنهينا النوع الأول أو القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور. وقد بيّن المؤلف رحمه الله أن للماء الطهور أربعة أقسام. القسم الأول ماء طهور وهو باق على خلقته إلا أنه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء المغصوب أو المسروق ونحوها. والنوع الثاني ماء طهور لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث الأنثى، وهو ما خلت به امرأة مكلفة وهو يسير لطهارة كاملة عن حدث. والنوع الثالث ماء طهور يكره استعماله عند عدم الحاجة إليه، مثل ماء البئر بالمقبرة، ومثل الماء شديد الحر أو شديد الحرارة أو شديد البرودة، أو الماء المستعمل في طهارة غير واجبة ونحوها. والرابع هو الماء الطهور الذي يباح استعماله للذكر وللأنثى من غير كراهية، وهو الماء الباقي على خلقته أو الذي تغير بسبب طول مكثه أو بسبب ريح أو بسبب وصول شيء يشق صونه عن، فهذا يبقى على طهوريته من غير كراهية. الصحيح في جميع هذه الأقسام أنها قسم واحد، فما دام باقيا على خلقته فيجوز استعماله من غير كراهية لا على الرجل ولا على الأنثى. والضابط في ذلك أن نقول إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو طهور يباح استعماله. طيب نجيب عن بعض الأسئلة ما يتسم من هذه الأسئلة التي بين أيدينا. يقول هذا السائل قسم السعدي رحمه الله المياه إلى قسمين طهور ومطهر ونجس، وأيده في ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، فهل هذا الراجح الآن في المذهب؟ على مذهب الحنابلة وجمهور أهل العلم أن المياه ثلاثة، نحن سنسير على ما مشى عليه المؤلف وسنبين القول الراجح بإذن الله تعالى بعد أن نبين أقسام المياه الثلاثة. سنأتي إن شاء الله على الماء الطهور ثم الماء الطاهر ثم الماء النجس ثم نبين القول الراجح في هذه المسألة بإذن الله تعالى. قال إذا توضأت بنية التبرد ثم دخل وقت الصلاة هل أصلي بهذا الوضوء؟ لا، لا بد من نية الوضوء، أما إذا كان بنية التبرد فلا تكفي هذه النية. يقول هل يجب على طالب العلم حفظ متن مختصر في كل علم أم يكتفي بالفهم؟ الأفضل أن يحفظ في كل علم متنا مختصرا، هذا يساعده على ضبط ذلك العلم. ما رأيكم في كتاب منهاج السالكين؟ لا، منهاج السالكين هذا الحقيقة كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه، منهاج السالكين يعني كتاب للمبتدئين لتفهيم المسائل وتوضيحها، لتستطيع تقول للصغار لإيضاح المسائل، وليس كتابا مختصرا في المذهب. لكن الذي سيسير يعني يريد أن يبني قاعدة علمية له في الفقه لا بد أن يسير على الكتب المعتمدة في المذهب، في مذهب من المذاهب، فيأتي إلى كتاب من الكتب المعتمدة في المذهب فيحفظه ليضبط جميع المسائل التي في ذلك المذهب. أما كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي فهو كتاب جيد ونافع، لكنه لا يسير على التسلسل المنهجي لدراسة علم الفقه. وهل يكفي عن المختصرات؟ لا، ما يكفي هذا عن المختصرات. يقول: ماذا تنصح الشيخ؟ أنا أشتري المتن بأي تحقيق أو أشتري أحد الشروح؟ وأي شروح أشتري؟ والله المتيسر إذا تمكنت تشتري المتن يعني لوحده بنسخة محققة، الحقيقة فيه في السوق نسخ كثيرة محققة، وإن أردت أن تشتري شرحا فيعني من أحسن شروحه منار السبيل في شرح الدليل ابن ضويان. يقول: يا شيخ، لو أعدت معنى قول الماتن خلت به. ما معنى قول خلت به؟ ايش معنى خلت به المرأة؟ نعم، كيف؟ مثل خلوة النكاح، يعني توضأت بذلك الماء وحدها، ليس عندها مكلف، ليس عندها مميز، لا ذكر ولا أنثى عندها. أما لو كان عندها امرأة أخرى أو كان عندها أحد من محارمها وتوضأت بذلك الماء فقالوا إنه يجوز للرجل أن يتوضأ بذلك الماء الذي بعدها. طيب، ما الفرق بين الماء الذي خلت به المرأة والماء المستعمل؟ الماء الذي خلت به المرأة والماء المستعمل، بعض طلبة العلم يخلطون ما بين هذين النوعين. تفضل. أحسنت، الماء الذي خلت به هو الفضل الذي بقي في الإناء، توضأت بشيء من ذلك الإناء، بدأت تسكب من هذا الإناء فتوضأت وبقي فيه فضلة، وكانت لوحدها وكانت امرأة مكلفة توضأت وضوءا كاملا، فعلى المذهب قالوا ليس للرجل أن يتوضأ بذلك الماء. لكن الماء المستعمل هو الذي ماذا؟ يتساقط من الأعضاء، الذي يتساقط من الأعضاء يقال عنه إنه ماء مستعمل. فعلى المذهب يقولون إذا كان هذا الماء قد استعمل في طهارة واجبة فهذا الماء الذي يتساقط من الأعضاء طاهر وليس مطهرا، سيأتينا في النوع الثاني. وإن استعمل في طهارة مندوبة، طهارة مشروعة غير واجبة، فهذا الماء طهور ولكن يكره استعماله. قالوا يكره استعماله إلا عند الحاجة إليه. ومن هذا الماء المستعمل ما لو أدخل العضو في الإناء، إذا أدخل العضو في الإناء فيكون الماء كله الذي في الإناء يكون مستعملا. نعم، تفضل. لا، واحدة، الذي تغير طعمه نقول طعمه أو لونه أو ريحه. لو أتى عليه عصير أو شيء طاهر هذا من القسم الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله في درس الغد، الذي يسمى الماء الطاهر، يسميها العلم الماء الطاهر بإذن الله تعالى. طيب، هذا السؤال يقول: نعم، طيب، يقول: نرجو توضيح أكثر الفرق بين العام والمطلق وأثر القول هذا عام وهذا مطلق على النص في هذا درس الأصول. كيف نقيس كفارة الظهار على هذا درس الأصول ولا لا؟ نعم يا شيخ، أنا مبتدئ وما أفهم الأصول، يعني جاوب عليها الشيخ هذه؟ لا، هذا السؤال خارج الدرس، نبدأ بالأسئلة. يقول: أين باب اللباس والزينة في هذا الكتاب وتحت أي ربع يقع؟ اللباس يضعه كثير من الفقهاء في كتاب الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فيأتون بأحكام اللباس في كتاب الصلاة. يقول: متى يقال في الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني تجيب المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول معه أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول كذلك وأشهد أن محمد رسول الله. طيب، يقول: إذا كان هناك في المذهب الحنبلي فتوى تخالف رأي الإمام أحمد فكيف تنسب إليه ولم تنسب لمن أفتى بها؟ هي عندما يقولون هذا المذهب هذا هو مذهب الإمام أحمد لا يقصدون هذا هو رأيه الشخصي، وإنما ما عليه الأصحاب في مذهب الإمام أحمد. لكن إذا قيل هذا هو قول الإمام أحمد فهذا هو رأيه الشخصي، ففرق بين أن نقول هذا هو مذهب الإمام أحمد أو أن نقول هذا هو رأي أو قول الإمام أحمد. فلذلك إذا أردت أن تنسب عبارة أو تنسب حكما شرعيا فدقق في عبارتك، هل هذا هو قول الإمام أحمد أم أنه مذهب الإمام أحمد؟ لأنه كما نعرف يعني في المذهب الإمام أحمد قد يكون روايات هذه عن الإمام نفسه، الإمام أحمد قد يكون عنه 6 روايات أو 7 روايات في المسألة الواحدة، كل واحدة منها تسمى رواية. قد يكون في المذهب أقوال، أقوال هذه لمن بعد الإمام، بعد الإمام أحمد، قولان في المذهب يعني لمن بعده. وقد يكون هناك أوجه، وأوجه أيضا لمن بعد الإمام أحمد، للأئمة الكبار من المتقدمين ممن بعد الإمام أحمد. يقول: هل كل ما يلي من المعاملات والمناكحات والجنايات؟ الجهاد، الجهاد هو في الحقيقة يدرجه أهل العلم في كتاب أو في ربع العبادات، ويكون بعد الحج، يعني يلحقونه لأنه يعتبر من العبادات، ويؤخرونه بعد الحج، لأن الجهاد كما يقولون يعني لا يقوى على الجهاد مجاهدة غيره من لم يجاهد نفسه، فلا بد من أن يأتي بأركان الإسلام ويعرف الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم يبدأ بجهاد غيره. الأطعمة والأشربة هذه محلها في آخر الفقه، تلحق بفقه الأسرة، بعد فقه الأسرة وقبل القضاء والجنايات، وكذلك الأيمان. يقول: هل في النوع الثاني إذا تطهر الرجل بفضل المرأة يكره أو لا يصح على المذهب؟ إذا تطهر الرجل بفضل المرأة فإنه لا يصح الوضوء، يعني هو ماء طهور ولكنه لا يصح، هذا على المذهب، وعلى الصحيح أنه يصح الوضوء، وأن النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، قلنا أن الصحيح أن هذا النهي إنما هو على سبيل ماذا؟ الكراهية والتنزيه فقط. يعني نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا، ونكمل بإذن الله تعالى غدا بقية أقسام المياه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.